السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. اللواء باقري يقول إن الصواريخ الإيرانية الذكية تم إنتاجها حسب الاستراتيجيات الدفاعية. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويرفعون علم كيانهم. خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير إلى المسجد لحمايته والتصدي لاقتحامات المستوطنين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الصواريخ الإيرانية الذكية التي يبلغ مداها حتى 2000 كيلومتر وتم إنتاجها حسب الاستراتيجيات الدفاعية هي منتشرة في قواعد صواريخ مبنية تحت الجبال، وتم تحديد ومسح جميع أهدافها، وأعداؤنا يعلمون هذا الأمر جيدا. اللواء محمد باقري ولدى زيارته مقرا للطائرة المسيرة أوضح أن هذه الصواريخ موزعة بقواعد تحت الجبال وتم تحديد أهدافها. وأشار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى الإمكانات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية في الحرب الإلكترونية فضلا عن القدرات الأخرى، معتبرا إيران من الدول المتفوقة بإنتاج الطائرة المسيرة في المنطقة والعالم. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل مسيرة الأعدام المقررة اليوم في القدس المحتلة. في المقابل دعت هيئات فلسطينية المقدسيين للاحتشاد في باب العمود والبلدة القديمة لمواجهة المسيرة. وقالت مصادر ميدانية إن المستوطنين رفعوا العلم الصهيوني بشكل جماعي داخل المسجد الأقصى. في المقابل رد المصلون برفع العلم الفلسطيني. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم باحة الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيدا لاقتحامها من قبل المستوطنين. كما أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وحاصرت المصلين داخله. من جانبه أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على المصلين بالقرب من باب الحديد. اقتحم عضو الكنيسة الصهيونية المتطرف إتمار بن غفير صباح اليوم باحة المسجد الأقصى. ورافق اقتحام بن غفير مجموعة من المستوطنين وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي سبقت ذلك باقتحامها المسجد لتأمين دخول المستوطنين. ولاحق المرابطون بن غفير لحظة اقتحامه للمسجد الأقصى في محاولة لطرده من المكان. ووصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى منطقة حائط البراق لمشاركة المستوطنين في مسيرة الأعلام الاستفزازية حول اقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى والقدس المحتلة. نتابع ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من وسط باحة المسجد الأقصى.
نحن الآن يعني نتواجد في داخل المسجد الأقصى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك. ما زالت الاقتحامات تتوالى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تقوم بالاعتداء على المرابطين من نساء وشيوخ وشبان الذين استطاعوا الوصول في ظل هذا الحصار الكبير المفروض على البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى المبارك. أيضا هناك كانت حملة اعتقالات بصفوف عدد من المرابطين أثناء تنفيذ هذه الاقتحامات. قوات كبيرة من الشرطة تنتشر بمختلف أرجاء ساحات المسجد الأقصى المبارك لطبعا مواصلة اقتحام المستوطنين الذين يقومون بالاقتحامات من باب المغاربة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تفرض حصار على البلد على المسجد الأقصى المبارك، يمنع الخروج أو الدخول من المسجد الأقصى المبارك. كما ذكرت وصف توازن كثيف لشرطة الاحتلال الإسرائيلية عند المصلى القبلي وعند قبة الصخرة المشرفة وعند كافة المصليات داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا هو الوضع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. طبعا التصدي بالصدور العارية بالتكبيرات من قبل المرابطين، لربما تستمعون إلى هذه الهتافات بوجه المستوطنين وبوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بمرافقة وحماية العشرات بل المئات من المستوطنين الذين يقومون بالاقتحام من باب المغاربة حتى هذه اللحظة. هذه الفترة هي الفترة الثانية لاقتحامات المستوطنين التي تنفذ كما ذكرت من باب المغاربة وصولا إلى الجهة الشرقية الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك. الهتافات ما زالت تتواصل وتعلو بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بمحاصرة المرابطين والمصلين الذين استطاعوا الوصول من نساء وشبان وشيوخ استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. هناك أعداد كبيرة تمنع منذ ساعات الصباح من الشبان ومن الفتيات والنساء من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. الآن يتم رفع علم فلسطين بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، النساء ترفع علم فلسطين بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي وبوجه أيضا المستوطنين الذين ينفذون الاقتحامات تلو الأخرى.
دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري للحشد والنفير إلى المسجد لحمايته والتصدي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة. وأوضح صبري أن المستوطنين عاجزون عن اقتحام الأقصى دون حراسة مشددة من سلطات الكيان الأمنية، مشددا على ضرورة اجتهاد كل مواطن فلسطيني للوصول إلى الحرم القدسي الشريف بكافة السبل. وكانت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة المحتلة دعت إلى تسعيد المواجهة مع الاحتلال عند نقاط التماس ردا على مسيرة الإعلام الصهيونية بالقدس. من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة هذه المسيرة العنصرية ومحاولات تدنيس الأقصى. أرجع زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العمري استمرار الانسداد السياسي إلى عدم حسم تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد. وقال العمري في لقاء مع وجهاء وشيوخ العشائر في بغداد إن الجميع اليوم مستهدف في العراق والمهمة كبيرة وصعبة، لكن بوجود علماء الدين ووجهاء وشيوخ العشائر لن تمر أي مؤامرة. وأضاف أن بعض الأطراف مسرورة بالانسداد السياسي معتبرا الحديث عن الاقتتال الشيعي الشيعي خطا أحمر بوجود العقلاء والإخوة السياسيين والمرجعية الدينية، وشدد على أن هناك مراهنات للعودة إلى الوراء ولا عودة لحزب البعث من جديد. إلى العناوين مجددا. اللواء باقر يقول إن الصواريخ الإيرانية الذكية تم إنتاجها حسب الاستراتيجيات الدفاعية. 100 المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحة المسجد الأقصى ويرفعون علم كيانهم. خطيب الأقصى يدعو للحشد والنفير إلى المسجد لحمايته والتصدي لاقتحامات المستوطنين. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ لقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى تفضل عليه من حكمته، فكان مرآة لحكمة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال ولده كان يلقي الحكمة التي أودعها الله في سريرته وفي قلبه. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه. فقال: يا بني جالس العلماء. جالس العلماء بنحو تكون قريب منهم، ومن باب الكناية والمجاز زاحمهم بركبتيك، يعني حتى ولو أدى ذلك أن تزاحمهم بأن تلصق ركبتك بركبتيهم وبركبهم، فإن الله عز وجل أثر الحكمة يحيي القلوب بنور الحكمة. الحكمة نور، والله سبحانه وتعالى يجعل النور في قلب المؤمن فيمشي بنوره. الذين يمشون بنور الله، أي بحكمة الله. كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، يعني بالمطر الشديد. المطر الشديد يسمى بالوابل، فبوابل السماء تحيي الأرض، كذلك بنور الحكمة تحيي الأرض. قال رسول الله: قسمت الحكمة 10 أجزاء. الحكمة كل الحكمة الإلهية التي فيما سواه، الله هو الحكيم في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وفيما سواه تتجلى الحكمة الإلهية في نظم خلقه، في التشريع، يعني في عالم التكوين وفي عالم التشريع تتجلى الحكمة الإلهية. فجعلت كل الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي 9 أجزاء والناس جزءا واحدا، يعني كل البشرية. لقمان إنما عنده جزء من 10 أجزاء من الحكمة، أما أمير المؤمنين روحي فداه علي بن أبي طالب سيد الحكماء إمام الحكماء إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 أجزاء. فنحن وإياكم في رحاب حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وما ورد في نهج البلاغة، في آخر نهج البلاغة قسم الحكم والكلمات القصار. فوصلنا وإياكم إلى الحكم الرابع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. الدنيا إنما هي مؤنث الأدنى، حيث أن العوالم إذا قسمت حسب المفاهيم الأربعة، أي العالم الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، والعالم العلي، والعالم الدني، والعالم الأدنى، فالدني يقابله العلي والأدنى يقابله الأعلى. فالأدنى هي عبارة عن أسفل سافلين، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. أسفل السافلين أي الدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محلا لطاعته لعبادته، كما أنها جعلها مختبرا للاختبار والامتحان، وهذا ما ذكرته تكرارا ومرارا. كما الدنيا مدرسة فيها طلابها، منهم من ينجح ومنهم من يسقط، كما أنه الدنيا سفينة، منهم من يركب السفينة فينجو ومنهم من لا يركبها فيغرق، كما أنه ورد الدنيا كالحية، ظاهرها أملس ولكن باطنها سم. هذه في ماذا؟ كانت الدنيا مذمومة، أي التي تمنعك عن الآخرة، باعتبار الدنيا تارة مزرعة الآخرة في من أذا أراد الله سبحانه وتعالى الدنيا لآخرته، وتارة لا الدنيا بما هي دنيا يريدها. طبعا الدنيا لا يخفى عليكم ليس السماء والأرض وما بينهما، هذا كله مخلوق وموجود، والوجود خير لا شك، والوجود خير يعني ممدوح، فلا ذنب في ذلك. إذن ما هي الدنيا؟ الدنيا نفس هذه الأشياء، سيارتك، بيتك، أولادك، زوجتك، زوجك، كل هذا إنما هو إذا كان لله وفي الله فيكون من آخرتكم. أما إذا كان للدنيا بما هي دنيا من دون الآخرة، فهذه هي الدنيا المذمومة، هذه الدنيا التي تكون جيفة وطلابها كلاب. كما ورد الدنيا بحر غرق فيها قوم ونجا منه، وكذلك ورد الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. فالدنيا تارة تقبل على الإنسان وتارة تدبر إقبال وإدبار. من أوصاف هذه الدنيا إذا أقبلت على الإنسان، على أحد من الناس من الرجال والنساء صغارا وكبار لا فرق في ذلك، أعارته محاسن غيره، يعني أنه محاسن الغير كالعلم كالفضيلة كالأخلاق، الشعر الجيد مثلا يقوله شخص أو كتاب جيد يكتبه، وإذا به تجد باعتبار أنه مغمور غير معروف، وهذا الشخص معروف وأقبلت الدنيا عليه، مشهور أقبلت الدنيا عليه، تجد يأخذ محاسن غيره، يعني الناس يعطونه ذلك. طبعا عندما يعطى يعطى عارية باعتبار ليس من ملكه، لم يصل إلى هذه المحاسن الأخلاقية، المحاسن الاجتماعية وما شابه ذلك، لم يصل إليها بجهده وجهاده، إنما أتته، فلما تأتي تأتي عارية ولم يكن من ملكه. فحينئذ إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غير عجيب. هذه هي الدنيا، تجده مثلا يقول شعرا جيدا، وإذا به هناك شاعر معروف في عصره فينسب ذلك الشعر إلى ذلك الشخص المعروف والمشهور دون هذا المغمور والمخمور مثلا، هذا لأنه أقبلت الدنيا عليه، يعني على ذلك المشهور، شهرة، شهرة اجتماعية أو ما شابه ذلك. تجد الناس محاسن الغير إنما ينسبونها إليه، فإذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، لا أدري هذا في ذم الدنيا أو في مدح الدنيا، بلا شك إنما يكون فيه نوع من الذم أن الدنيا هكذا. ولكن إذا أقبلت الدنيا على شخص وربما يكون من جانب آخر وبنظرة ومن زاوية أخرى يكون مدحا، أنه الدنيا إذا أقبلت إقبال وإدبار، حظ يعني، كل واحد وحظه كما يقول العراقيين. فعند ذلك إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. بعبارة أخرى، الدنيا إذا أقبلت بجاهها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب السعادة الدنيوية، طبعا توافق الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، بعض الأحيان أسباب السعادة تأتي الإنسان سعادة دنيوية، فيستلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقربهم إليهم بكل ما يكون ممكن لميلهم إلى الدنيا، باعتبار يميلون الدنيا، الدنيا الناس غلبت عليهم النزعة المادية أكثر من النزعة الإلهية المعنوية، غلبت عليهم المحسوسات، يؤمنون بالمحسوسات أكثر مما يؤمنون بالمغيبات، فلذا غلبت عليهم محبة الدنيا وحسنت في أعينهم، فاستعاروا لهم الأوصاف، استعاروا لأولئك الذين أقبلت الدنيا عليهم الأوصاف الجميلة التي كانت في غيرهم وإن لم يكونوا في نفس الأمر كذلك. يعني هو في نفس الأمر يكون عجيب، يعني هذا ما نشاهده بين حين وحين، كما أنه موجود في التاريخ شواهد كثيرة، تجده جاهلا ولكن أقبلت الدنيا عليه، فإذا ينسب إليه العلم العلامة، مع أنه لا يعلم شيئا، لا يعرف الهرة من البركة ما يقال، ولكن ينسب إليه العلم. أو أنه رجل بخيل، امرأة بخيلة مثلا، طبعا البخل للمرأة جيد، الرجل بخيل مثلا ينسب إليه، أو مبذر ينسب إليه الكرم، فلان كريم لأن الدنيا أقبلت عليه. أو مثلا إنسان متهور ينسب إليه الشجاعة، أو مثلا جبان ينسب إليه الشجاعة، وهكذا. وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضا سببا لاستعدادهم لتحصيل كمالات، هذا أيضا معنى آخر، أنه يكون إقبال الدنيا عليهم يسعون في تحصيل الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة، حسن الأخلاق، مكارم الأخلاق التي كانت لقبلهم من غيرهم مثلا، فيكسبون ذلك. فإذا أقبلت الدنيا نسبة، يعني اكتسبوا تلك المكارم والكمالات بالنسبة إليهم، فيدل على لطف من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أدبرت فإن ما عنده من المحاسن تجده تكون مساوي عجيب. إذا أدبرت الدنيا كان بالأمس رئيسا وزيرا، وإذا بي أدبرت الدنيا فيكون حبيسا ويطارد من قبل الحكومة والدولة، والشعب يظهر وينادي الموت لفلان، يسقط فلان بعدما كان يقول يحيى فلان. هذه هي الدنيا. فالدنيا إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألا فادرسوا يا أولي الألباب. هذه حكمة علوية، طوبى لمن عرفها ووقف عندها متأملا متفكرا، ثم بعد ذلك يعمل بما ترشده الحكمة العلوية إلى ما فيه الخير والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة أسكاها وأنماها لروح رسول رب العالمين الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأرواح حفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام. دواوين الولاء تصوغ شعرا يزكيه التوله والهيام، فمنها جذوة الإيمان تسري يعطرها بتحنان سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم وأنتم تستافون عطر الولاء للنبي الأكرم وأهل بيته المكرمين عبر هذه الواحة الشعرية العلوية، حيث اخترنا لحضراتكم قصيدة إلى الإمام علي عليه السلام للشاعر العراقي عادل الصويري. نتوقف أولا عند التعرف على الشاعر ثم قراءة مقطع من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، جائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق كربلاء، وجائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية، منها رقصة النيكوتين للمطر خطاياه،
متسع لهامش الماء، زيت لفانوس أبي العلاء. أعزائنا، نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
إلى الإمام علي عليه السلام. في الطفولة كنت ألوذ بحناء نقشتها أصابع الفراتيات على بابك وأستأذن للدخول. التسبيحات المنقطة على يشماغ جدي تمسحني ببابك فندخل. أدركت أن الحناء تفعيلة وزنك يا علي، والتسبيحات المنقطة إيقاعها الداخلي الجريح. في الكوفة حنت نخلة على ارتباكي، مسحت بسعفها كاف كربلائيتي، فدخلت القصيدة. تركت قلبي منسابا بفضته في محض حبك أنت الوزن والنثر. وحيث نوم ضجيعيك انتبهت إلى تفاحة سجدت صلى بها البحر. أراك في عطش الأشياء مندلعا بفكرة يتوارى خلفها سر. ونحن أيتامك نامت خلاصتنا كالضوء في الماء، لم يعبأ لنا كسر. زوارك الآن نايات منزلة من الشعور، خشوعا يعزف النذر. ندور فيك علينا كلنا أسف، ندور فيك علينا كلنا أسف، فهل لنا يا علي المرتقى عذر. نصفر إبليس أضداد يراوغنا، لكن بتسبيحة الزهراء نخضر.
أعزائنا الكرام، قرأنا لحضرتكم مقطعا من أبيات شعرية علوية للشاعر العراقي عادل الصويري، توجنا بها هذه الحلقة من برنامج دواوين الولاء، على أمل اللاحقات من مقاطع الولاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المكرمين عليهم الصلاة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نترككم في رعاية الباري عز وجل وكنفه، ودمتم بخير.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة وتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وجرائم هذا الكيان المؤقت على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي ودسائسه وخططه التآمرية على الصعيد الدولي وزيف شعاراته في تحقيق الحلم اليهودي الزائف بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين السليبة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على سياسة الإعدام الميداني للشهود على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. موضوع حلقة اليوم سياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية.
أهلا بكم أعزائي الكرام، ثانية تثير ظروف اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة سؤالين مباشرين وسط سيل من الأسئلة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين خارج القانون والمعاهدات الدولية ودون أي مساءلة للسياسات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على الصحفيين. نعم أعزائي الكرام، تكشف عملية اغتيال مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة ظروف الرصد والترصد التي أحاطت بجريمة الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبو عاقلة أثناء ممارسة نشاطها الإعلامي، حيث استهدفها رصاص القناصة في مقتل أسفل الأذن وهي منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها. ويوثق الفيديو الذي بثته بعض الفضائيات مشهد إطلاق الرصاص ضد الصحفيين والذي كان مباشرا ومستمرا ومتعمدا، كما روت الصحفية شدى حنايشة التي كانت أحد الشهود على جريمة الإعدام الميداني لأبو عقلة، وهو ما ذكره أيضا الصحفي علي السمودي المنتج المرافق لشيرين أبو عقلة في تغطية اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية، وقد أصيب هو الأول برصاص القناصة في ظهره. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ سيد حميد طالب الباحث السياسي والإعلامي من البحرين. بداية سيد حميد طالب، السلام عليكم. لماذا أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على عملية الإعدام الميداني لأبو عقلة وهي تمارس عملها الصحفي بشكل قانوني؟
الميداني لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة هي جريمة حرب جديدة يضيفها الكيان الصهيوني إلى سجله الإرهابي الدموي الطويل، وهذه الجريمة هي تأتي ضمن سياق خوف هذا الكيان وهذا الاحتلال من الإعلام ومن الصورة، الخوف من الإعلام المقاوم الذي ينقل حقيقة ما يجري في فلسطين من جرائم قتل وقمع وتشريد وهدم للمنازل وغيرها من الأعمال. ما كانت تقوم به شيرين أبو عاقلة هو نقل هذه الصورة، ونقل الصورة يعد عمل مؤذي وعمل غير مشروع بالنسبة لسلطة سلطة احتلال قائمة على القتل وملاحقة كل من يقاومها. بناء عليه كانت شيرين أبو عاقلة هي إحدى المقاومات ولكن في خندق الإعلام. ونرى أيضا جرائم هذه الجريمة ضد شيرين أبو عاقلة ليست هي الجريمة الأولى ضد الصحفيين أو الإعلاميين أو العاملين في حقل الإعلام المقاوم بشكل عام، لأنها في التاريخ من غسان كنفاني أو ناجي العلي هذه الجرائم أجريت أيضا ضدهم، يعني جرائم سواء من الإعدام الميداني أو الاغتيال أو غيرها من الجرائم التي ترتكب دائما ضد العاملين في هذا السلك. إنما اليوم هذه الجريمة طفت إلى السطح نتيجة أنها كشفت عن القبح والصورة السوداء الحقيقية للكيان الصهيوني.
ما مستمعين الكرام، لا يكفي في جريمة الإعدام الميداني لأبو عقلة والصحفيين الذين لقوا حتفهم قبلها وهم يؤدون عملهم المهني النظر إلى سجل علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالمؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية التي تغطي الشأن الفلسطيني وسياسات الاحتلال، وتحاول نقل الرواية الفلسطينية للمتلقين في أرجاء المعمورة وإبراز أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. بل نحتاج أيضا إلى النظر في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية وجميع الأنشطة والأعمال المؤثرة في مساراتها وصيرورتها، ويساعدنا ذلك في فهم المنظور الإسرائيلي وتعامله مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين فيها باعتباره السياق الأشمل الذي تندرج فيه كل سياسات الاحتلال بما في ذلك سياسته تجاه الإعلام، كما يسمح ذلك بفهم سياسات الاحتلال في التعامل مع قطاعات مجتمعية ومجالات أخرى. في هذا السياق سنركز التعليق على ثلاثة محاور ترتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الإعلام وعمليات اغتيال الصحفيين واستهداف الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة، ثم إشكالية حماية الصحفيين المدنيين في مناطق الصراع والنزاع. أعزائنا، مرة ثانية ننتقل إلى ضيفنا الكريم السيد حميد طالب. أرحب بكم بدوري. برأيكم لماذا يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الصحفيين من أشكال الهجوم المتعمد؟
بطبيعة الحال أن الكيان الصهيوني أو قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين تواصل انتهاك القانون الإنساني الذي يكفل حماية الصحفيين من أشكال الهجوم المتعمد. هذا يأتي نتيجة الإصرار على دعم الكيان الصهيوني من قبل الاستكبار العالمي وفي مقدمتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لولا هذا الدعم والغطاء السياسي والعسكري أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها من قوى الاستكبار لما اتجهت إسرائيل بهذه العنجهية وهذه الدموية لاغتيال صحفية في وضح النهار. هذه عملية الاغتيال ليست إلا ترجمة أخرى لما ذهب إليه بعض الحكام العرب من الخيانة للقضية الفلسطينية والذهاب في مسار التطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. هذه هي نتائج لهذا الدعم ولهذا التطبيع. ولنا أيضا أن نرى بأن السكوت عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين يميل بالنسبة للغربيين والاستكبار العالمي حيث تميل سياستهم. لنا في جمال خاشقجي مثال آخر، كانت السياسة الأمريكية تقف وأعلنت بأنها لن تسكت عن هذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي، ولكن اليوم أين وصلت قضية جمال خاشقجي؟ تم السكوت عنها ووضعت في الرفوف إلى حين تقرر السياسة الأمريكية أنها تريد الضغط على الأمراء في السعودية. أما بالنسبة إلى الجرائم في الكيان الصهيوني، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الصحفيين، جرائم ضد الحياة، جرائم لكل المواثيق الدولية والإنسانية وما يتشدق به الغرب من هذه المعايير. إلا أننا نرى اليوم الغرب يسكت أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مما يدفع الكيان الصهيوني إلى المزيد من الجرائم وإلى الإنعام في قتل وسلب حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة أيضا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. محورنا لهذا الأسبوع سياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية.
هي أيها الأخوة والأخوات، يشير سجل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقدين الماضيين إلى الجمع بين أشكال مختلفة من الاعتداءات، الضرب والاعتقال والقتل وقصف وتدمير مقار وسائل الإعلام. وعلى الرغم من التنافر الظاهر بين هذه الانتهاكات، فإنها تكشف خصوصية السياسة الإسرائيلية ومنظورا ناظما للتعامل مع وسائل الإعلام، حيث تشير الشواهد والحالات التي توثقها تقارير المراكز الفلسطينية والمنظمات الدولية، وكذلك الوقائع التي جرت في الحروب المتتالية على غزة، بما في ذلك الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على القطاع في مايو آيار 2021، إلى ثلاثية المنظور الذي تنبني عليه هذه السياسة، وهو يشمل الإرهاب والترهيب والردم. كيف ذلك؟ وما الحدود الفاصلة والواصلة بينها؟ أعود إليك أستاذ سيد حميد، يعني هل تعتقد أن سياسة الإرهاب الإسرائيلية التي تستهدف التصفية الجسدية والإعدام المادي للآخرين منهج مخصوص في التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع الصحفي فقط، أم أنها تعد ركيزة أساسية وعنصرا مكونا لجوهر السياسة الإسرائيلية؟
بلا شك بأن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة على يد الكيان الصهيوني هو جريمة أخرى تأتي على رأس قائمة طويلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وليس أولها قتل الطفل ووالد محمد درة اللي ترسخت في أذهاننا وكبرنا على هذه الصورة المروعة واللي كشفت في حينها عن الوجه القبيح لهذا الكيان. هذه الجريمة هي تأتي ضمن قائمة طويلة من الجرائم تمتد من أول لحظة من تأسيس هذا الكيان، من المذابح التي نفذت في فلسطين منذ أربعينيات القرن الماضي، وليست هذه آخرها. القتل والمذابح والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين هي ركيزة أساسية لدى هذا الكيان. لماذا؟ لأن هذا الكيان كيان غير شرعي، كيان محتل، كيان يريد أن يستوطن أرض ويخرج أهلها منها، وأيضا اليوم يندفع أكثر في هذه الجرائم. اليوم هناك جريمة ضد الإنسانية بحق شيرين عاقلة، هناك جريمة ضد الإنسانية بحق المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، هناك جرائم ضد الإنسانية حين يريد هذا الكيان أن يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هناك جرائم ضد الإنسانية حين يستمر هذا الكيان في تشريد الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى بلادهم، جرائم ضد الإنسانية ترتكب حين يقوم هذا الكيان بهدم منازل الفلسطينيين في كل يوم، جرائم ضد الإنسانية حين تحاصر غزة بشعبها من كل الجهات. هذه جريمة عصر يسكت عنها العالم، لكن العزاء، أختم بهذه على عجالة، العزاء أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني هو وجود جبهة ومحور مقاوم للكيان الصهيوني سينهي وجود هذا الكيان وهذه الغدة السرطانية في فلسطين وفي عالمنا العربي والإسلامي بإذن الله، وهذا أملنا الكبير، وبإذن الله كما وعد قادة هذه المحور لأننا قريبا سنصلي في القدس بإذن الله.
أعزائنا الأفاضل، ليست هناك أدلة وبراهين أكثر وضوحا لإرهاب السياسة الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام والصحفيين العاملين فيها من عمليات القتل والإعدام الميداني للصحفيين والإعلاميين بعد الرصد والترصد، وأيضا حالات الاستهداف المباشر المؤدي إلى عاهة مستديمة أثناء أداء نشاطهم وعملهم المهني، وتضج تقارير المنظمات الفلسطينية والدولية بالمتابعة اليومية لأشكال الإرهاب المادي للصحفيين كما ذكر آنفا. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم بقتل 55 صحفيا فلسطينيا خلال ممارسة نشاطهم الإعلامي منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. وفي العدوان الإسرائيلي على غزة فقط الذي استمر 50 يوما صيف 2014 قتل القصف الإسرائيلي 16 صحفيا فلسطينيا.
نعم أعزائي الكرام، يجب أن نلاحظ هنا أن سياسة الإرهاب التي تستهدف التصفية الجسدية والإعدام المادي للآخرين ليست منهجا مخصوصا في التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع الصحفي، ولا هي نزعة شاذة في التعامل مع هذا القطاع المجتمعي، بل تعد ركيزة أساسية وعنصرا مكونا لجوهر السياسة الإسرائيلية في دعم ركائز الاحتلال وتوطين أساساته وأركانه، ما يجعله سياسة الإرهاب عملا مؤسسا ومنظما ومعبرا عن كيان الدولة التي تبذل وسعها لإلغاء وجود كل ما تراه مناقضا لوجودها. وهذا ما يشير إليه واقع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث القتل والإعدام الميداني اليومي للنساء والشيوخ والشباب والأطفال دون أن يشكل هؤلاء أي خطر على قوات الاحتلال.
وتمتد هذه السياسة لتشمل قطاعات مجتمعية مختلفة وبعض المجالات والأنشطة المؤثرة في مسارات القضية الفلسطينية، مثل الاستهداف المباشر للمشاركين في حركات التضامن المحلية والدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمكن أن نشير هنا إلى مقتل 9 من الناشطين الأتراك في عملية اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة مافي مارمرا التي حاولت كسر الحصار على غزة في مايو أيار 2010. وقبل هذه الحادثة تعرضت الناشطة الأمريكية راشيل كوري لإعدام ميداني خارج القانون بعد أن دهستها إحدى جرافات الاحتلال الإسرائيلي في مارس آذار 2003 خلال محاولتها منع هدم بيوت المواطنين في مدينة رفح بقطاع غزة.
أيها الأحبة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الودة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الشاذ عراب الوتر قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشاذ عراب الوتر قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليالي عشر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليالي عشر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي وإلى القبر،
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي وإلى القبر
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر
فبدا